بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام أبو عبد الله البعلي في كتابه التسهيل في الفقه، قال رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل إما عمد وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا، وإما شبه عمد وهو قصدهما بما لا يقتل غالبا، وإما خطأ مثل رميه هدفا فيصيب بشرا.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يفتح علينا، إنه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الفقه كما تعلمون قسم لأربعة أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات أي المالية، وقسم الأنكحة، وقسم الجنايات والحدود والقضاء. فهذا الربع الأخير، ربع الجنايات والحدود وما بعده، ومن حكمة التشريع العظيمة التي هي من عند الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، انفصل في هذه النزاعات ولم يجعلها للناس قطعا للنزاع وردعا لمن تسول نفسه الاعتداء، وفيه حفظ الأنفس والأموال والأعراض. فهذا من محاسن التشريع، وفيه حفظ للأمن وحفظ للأخلاق وغير ذلك من المنافع العظيمة. والجنايات جمع جناية، وهي في اللغة تطلق على التعدي على البدن، وتطلق على التعدي على المال، وتطلق على التعدي على العرض، لكنها في الإصطلاح الشرعي أخص من ذلك، إذ تطلق فقط على التعدي على البدن، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وليس مطلق التعدي على البدن. فالتعدي على البدن الذي يوجب يعني من أثره القصاص أو المال، فهذا هو الذي يطلق عليه الجناية، وهو محل كلامنا هنا. والجناية المتكلم عنها هنا نوعان: جناية على النفس أي بإزهاق النفس، وجناية على ما دون النفس. وما يشترط في الجناية على النفس مشترط في الجناية على ما دون النفس، إلا أن الجناية الشروط التي في الجناية على ما دون النفس أكثر. والمؤلف رحمه الله تعالى جمع بين القسمين، فيحسن أن نتنبه لما يخص الجناية على ما دون النفس. فبدأ رحمه الله تعالى بالجناية على النفس. الجناية على النفس هي قتلها، وتأتي على أحد الصور الثلاث، لا تخرج عن ذلك، كما قال رحمه الله: القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. ولا بد أن نعرف ضابط كل منها والفروق التي بينها. لأن إذا أدركنا الفروق التي بين الصور المتشابهة أدركنا الفقه وفهمنا المسألة على وجهها. قال رحمه الله: القتل إما عمد، فتفهم أنه سيتكلم عن قتل النفس عمدا، لكن العمد في القلب كيف نعرفه؟ كيف نعرف أنه قد تعمد؟ وكيف نعرف أنه لم يتعمد؟ ما في القلب حقيقة تماما لا يعرفه إلا الله سبحانه. هو إن أقر به فذاك، ولكن هذا لم يترك، وإنما يستدل به بما يظهر لنا في الحال، بما يظهر لنا. وإذا قال رحمه الله: وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا، قصد الجناية بما يقتل غالبا. قصد الجناية المراد قصد الجناية نفسها، قصد القتل، وقصد المجني عليه، فيقصد من يعلمه آدميا معصوما، فيقصد من يعلمه آدميا معصوما. فلا بد من أن يقصد ذلك، فهو يقصد آدميا معصوما. هذه واحدة. فيقتله إذا لا بد من أنه يكون قد قتل، مات. بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا، هذان شرطان: أن قصد الجناية وبما يقتل غالبا. بما يقتل غالبا تدل على القصد، بما يقتل غالبا تدل على القصد. وذكر الفقهاء رحمهم الله لهذا الضابط صورا عدة، فقال من ذلك قالوا: أن يقتله بجرح في البدن، بما له نفوذ في البدن، كسكين والسيف والرصاصة. لكن في أي موضع ولا على الضابط؟ في الموضع الذي يظن أنه يموت منه غالبا. في هذه المسألة بمفردها قالوا بجرد الجرح، ونحن نتكلم على المشهور من مذهب الحنابلة، بمجرد الجرح، هذا المشهور مذهب. وقيل بل أن يكون الجرح على هذا الضابط، على صفة تقتل غالبا، والمواضع في البدن تختلف، فالجرح في المقتل غير الجرح في غير المقتل، والجرح اليسير غير الجرح الواسع. وهذا هو أظهر، مشي على هذا الضابط. وكذلك أن يقتله بمثقل، بشيء مثقل، من شأنه أن يقتل بثقله، كحجر كبير، فإذا رماه بحجر كبير فالشأن أن يموت به. قالوا: هذه صورة تقتل غالبا. يقول: لم أقصد ذلك، لم تقصد هذا بينك وبين الله، لأن الصورة إيش؟ الظاهرة. أو يخنقه حتى يموت، أو ينهشه ثعبانا أو يقتله بسم أو يقتله بسحر أو يرميه في النار أو الماء ولا يمكنه التخلص منها. هذه أكثر الصور. هذه صور قتل العمد. الضابط من الذي يضبطها يا أخوة؟ بما يقتل غالبا. فإن تردد الحاكم القاضي في الصورة فالأصل أن لا يصار إلى العمد، وإنما ينتقل للذي دونه وهو شبه العمد. فقال وإما شبه عمد. اتضحت صورة العمد، ننتقل إلى شبه العمد. شبه العمد يسمى خطأ العمد، فقال وهو قصدها. إذن قصد ماذا؟ قصد الجناية بما لا يقتل غالبا. اختلف في الأداة واتفق في إيش؟
قصد.
في القصد. كل من عنده كل منهما كلاهما يقصد هذا المجني، يريد يقصد الجناية، يقصد الجناية، لكنه في صورة العمد قصده بما يقتل غالبا، وفي صورة شبه العمد قصده بما لا يقتل غالبا. والتسمية بالعمد أو صفة العمد والخطأ جاءت في القرآن كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هاتان صورتان. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أين ألا إن قتيل شبه الخطأ ما كان بالصوت والعصا. فذكر أيضا صورا من صور القتل بشبه العمد، وذكر الأداة بالصوت والعصا. فهذه الأداة لا تقتل غالبا، فإذا حصل القتل بها فيسمى هذا القتل قتل خطأ، قتل شبه عمد، قتل شبه عمد. وسيأتي الكلام فيما يتعلق ما يخص كل قسم من الأحكام، لكن الآن ندرك الصور أو ندرك الأقسام ثم نتكلم عن الفروق بينها. وإما خطأ، قال مثل رميه هدفا فيصيب بشرا، ويقصد بذلك آدميا معصوما وليس أي بشر، فيصيب بشرا. هنا وضحه بالمثال، وضحه بالمثال، لكن يضبطه أهل العلم فيقولون أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا معصوما، أن يفعل ما له فعله فيقتل آدميا معصوما. يعني رجل ينظف سلاحه وله له هذا الفعل ولا لا؟ له أن يفعل ذلك، لكن انطلقت الرصاصة فأصابت آدميا معصوما، قالوا هذا خطأ، هذا خطأ. النائم ينقلب على الصغير، وهذا يحصل من الأم بجنبها وليدها، بجنبها وليدها فتنقلب عليه فيموت،
وأيضا حوادث السيارات التي تشاهدون تسمعون، هذه من قبيل قتل الخطأ. وأيضا إذا فعل ما ليس له فعله ولكن لم يقصد آدميا معصوما، وإنما قصد من حرمته دون حرمة الآدمي، هذه تخرج عن الضابط التي قبل قليل أن يفعل ما ليس له فعله. هنا فيها استدراك، وهو أن يفعل ما ليس له فعله لكن لم يقصد آدميا معصوما. فالشخص يريد أن يصيب حيوان مملوك لغيره، هذا له فعله؟ ليس له فعله، فيطلق عليه من الرصاصة فتصيب آدميا معصوما. هذه الصورة من صور قتل الخطأ. لماذا؟ ليست عنده قصد الجناية. الفارق المهم فيها ليس فيها قصد الجناية. قد يسأل السائل ما الذي يدرينا؟ هنا إن صدقته صدقه الأولياء فكذا فبها، ولو حسب ما يظهر من القرائن، حسب ما يظهر من القرآن، وإلا لا أمكن كل شخص يقول ما كنت قصدته وقصدت شيئا آخر. رأيتم؟ هذا قتل العمد، وهذا قتل شبه العمد، وهذا قتل الخطأ. ثم ذكر بعدها الأحكام، قال والقود في العمد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والقود في العمد: فإن عفى عنه إلى الدية أو مات الجاني وجبت مغلظة حالة، وفي الخطأ وعمده دية مؤجلة في 3 سنين، على العاقلة تخفف في الخطأ وتغلظ في العمد.
هذا بيان الأحكام، الأقسام التي ذكرها آنفا. قال القود في العمد، القود القصاص، وهذا مختص بالعمد فقط، إذن لا قصاص إلا في العمد، فلا قصاص في شبه العمد ولا الخطأ. فإن عفى عنه، من الذي يعفو؟ إن عفى عنه المراد أولياء المقتول، هذه الصورة الغالبة. إن عفى عنه إلى الدية أو عفى عنه كما يقال مجانا، لا يريد الدية ولا القصاص، فإنه يسقط بذلك القصاص. أو مات الجاني، إذن بالعفو وموت الجاني يسقط القصاص، موت الجاني لأن المحل قد فات وينتقل بعده إلى الدية. وما صفة الدية؟ تكون مغلظة، تكون مغلظة، طيب. وهذا التغليظ في العمد، ويشاركه أيضا شبه العمد. وأما في الخطأ فهي مخففة، مخففة، الدية مخففة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن قتل الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. هي 30 حقة و30 جدعة و40 خليفة في بطونها أولادها. الحقة ما تم لها 3 سنين، والجدعة ما تم لها 4 سنين، والأربعون تكون حاملا. هذا وجه التغريض، والتغريض يكون في الإبل. وقال حالة، لكن هذا الحلول الذي هو ضد التأجيل في العمد فقط، في العمد فقط. قال وفي الخطأ وعمده دية مؤجلة. الدية لا غير، لا قصاص فيها، وصفتها مؤجلة. في كم سنة؟ في 3 سنين، في 3 سنين. على من؟ على العاقلة، أي لا يحملها الجاني نفسه، وإنما على عاقلته، وسيأتي الكلام في العاقلة إن شاء الله. قال تخفف في الخطأ وتغلظ في العمد. ذكرنا صفة التغليظ، وقال رحمه الله تخفف الخطأ وتغلظ في العمد. طيب، وشبه العمد الأظهر أنها أيضا تغلظ، كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قتيل الصوت والعصا، وهذا شبه عمد. لكي نحسن التصور لابد من ذكر الفروق، من إعادة ذكر الفروق. فما الفروق التي حصلناها بين العمد وشبه العمد؟ فرق الأول القصاص، القصاص في العمد. طيب، وأيضا نعم، هذا في نفس التعريف والضابط، يفترقان في الآلة، يفترقان في الآلة، يشتركان في القصد ويفترقان في الآلة. نعم، أحسنت. الدية في العمد على من؟ من يحملها؟ من يدفعها؟ الجاني نفسه، القاتل. وفي شبه العمد تحملها العاقلة. إذن القصاص، وفي الآلة يفترقان في القصاص، وفي الآلة، وفي كون الدية على الجاني نفسه، هذه في العمد. وفرق آخر، أحسنت، الدية حالة في العمد مؤجلة في شبه العمد والخطأ. نعم، هذا في الفرق بين العمد والخطأ، لكن في العمد وشبه العمد كلاهما مغلظة، كلاهما مغلظة. هذه الفروق بين العمد وشبه العمد والخطأ. وثمة فرق أيضا في قتل الخطأ، لا قصاص ولكن فيها الدية، وكذلك في شبه العمد. وأيضا أحسنتم، الكفارة، لا كفارة في العمد، والكفارة في الخطأ وشبه العمد أيضا على الصحيح. أدركتم الفروق؟ طيب، ما الذي يجتمع به شبه العمد والخطأ؟ يجتمعان في أنه لا قصاص، لا قصاص في شبه العمد ولا في الخطأ، وأيضا كلها ليس فيها. هذه فرق بين شبه العمد والخطأ في القصد. شبه العمد يقصد الجناية وأما الخطأ لا قصد له في الجناية. أيضا يفترقان أيضا في الدية، ما وجه الفرق في الدية؟ في التغليظ، في شبه العمد مغلظة. لكن ما الذي يجتمعان فيه؟ قلنا لا قصاص، والدية مؤجلة، إذن يتفقان في التأجيل، ويتفقان أيضا في كون الدية على العاقلة، ويتفقان أيضا في الكفارة، ويختلفان في القصد، في القصد يختلفان بشبه العمد والخطأ في القصد، في شبه العمد فيه القصد، قصد الجناية دون خطأ، ويختلفان أيضا في ماذا؟ في التغليظ، ويختلفان في التغليظ. نعم، باب القواد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القواد. يقاد ولو جمع بواحد في نفس وعضو له مفصل أو حد ينتهي إليه، ويشترط كون الجاني مكلفا غير أصل، والمقتول معصوما مكافئا دينا وحرية، وتساوي محل العضوين، ولم يختص المقطوع بنقص، واتفق جميع الأولياء عليه، وكان مستحقه مكلفا، وإلا حبس الجاني حتى يكلف، وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، فلا يقاد من حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ كالحد.
حسبك بارك الله. هذا الباب ذكر مؤلف فيه رحمه الله شروط وجوب القصاص، بأنه لا يمكن أن يتحقق القصاص إلا مع توفر هذه الشروط، وشروط عند الاستيفاء، شروط استيفاء القصاص. وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى هنا بين شروط الجناية على النفس وشروط الجناية على ما دون النفس، فليتنبه إلى ذلك. قال رحمه الله: باب القود. وقلنا القود هو القصاص، والله أعلم سمي بالقود لأن القاتل يقاد إلى القتل، أو يقاد إلى أولياء المقتول ليقتلوه، يقاد يقتص ولو جمع بواحد. إذا قتل واحد واحدا لا إشكال أن هذا الواحد يستحق القصاص بشروطه، لكن ماذا لو قتل اثنان ثلاث أو ثلاثة فأكثر؟ وهذا معنى قوله ولو جمع، جمع فاعل، يعني القاتل جمع. هل تقتل الجماعة بواحد؟ قال ولو جمع بواحد. لكن بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهما لقتله، يعني فعل كل واحد يكون كافيا في قتله. كما لو قتله اثنان ثلاثة بالطعن في وقت واحد ونحو ذلك، أو خنقاه، فهذا هو المراد، كل فعل كل واحد يصلح للقتل. لكن لو استقل أحدهما، فأحدهما جرحه بما يقتل غالبا، والآخر مثلا أمسكه، فهذا القاتل من هو؟ المباشر للقتل، لا، هو يقصد بذلك أن يصلح فعل كل واحد للقتل على الصورة التي ذكرنا قبل قليل. ودل لهذا التعليل إنه فعل ما يوجب القصاص كل واحد منهم. والآثر عن عمر رضي الله عنه فإنه حكم بقضية مشهورة ذكرها التابعي الجليل سعيد بن مسيب رحمه الله ورضي عنه في قتل 7 لواحد، فقال عمر: لو تمالى عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به. فأخذ من ذلك أن الجماعة تقتل بالواحد، تقتل بالواحد بالشرط الذي ذكرناه. هل هذا مختص بالنفس ولا بالطرف؟ فيها كلها، فيها جميعا. قال: في نفس وعضو، في نفس وعضو. والكلام هنا في القود وهو القصاص، في القصاص في النفس وفيما دون النفس. لكن ذكر هنا الآن شرط للقود فيما دون النفس، انتبه له واجمعه مع الشروط الأخرى التي سيذكرها المؤلف. فهذا شرط في القصاص فيما دون النفس، وهو أن يكون من مفصل أو حد ينتهي إليه. والحكمة في ذلك أن يؤمن من الاعتداء، إن الله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالقصاص مشروع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكن لابد أن يكون على وجه لا اعتداء فيه ولا ظلم. ولذا قال: أن يكون من محل بين، معناته فمن مفصل أو حد ينتهي إليه. ما مثال ذلك؟ يعني القصاص لابد أن يكون من مفصل، يعني من مفصل الإصبع، اليد، الكف مفصلها إلى الزند، الساعد مفصلها إلى المرفق، وهكذا. فلو كانت الجناية في منتصف العظم مثلا، في منتصف عظم الساق، يقول هنا: لا يمكن هذا أن نقتص في نصف الساق، قد يعني يتجه الكسر إلى ما دون، أكثر من هذا، أكثر من هذا الموضع. قال: أو حد ينتهي إليه، ما ليس فيها مفصل. قالوا: كالأنف، مرن الأنف ينتهي إلى ماذا؟ وهو ما لان من الأنف ينتهي إلى القصبة. هذا ليست مفصل لكن له حد، له حد، فيؤمن من الحيف، فيمكن أن ينفذ القصاص بلا حيف واعتداء. هذا قصدهم من هذا الشرط، وهذا مختص في ماذا؟ في القصاص فيما دون النفس، لأن القصاص في النفس وستزهق روحه، ما بعده من حيف، ما بعده يخشى عليه أكثر من هذا. أما الكلام فيما دون النفس لئلا يتعدى ذلك إلى محل لا قصاص فيه. يسأل سائل ويقول: إذا جنى الجاني في منتصف العظم مثلا، منتصف عظم الساعد، ألا يمكن أن يمكن المجني عليه من أن يقتص من مفصل دون ذلك، وهو من أين؟ من الزند، مفصل الكف، من مفصل الكف، وبهذا يكون قد أمنه، طبعا سيبقى بعض حقه. الصحيح في ذلك أن له ذلك، له أن يطلب، قل أنا لا أريده إلا، لكن يقتص لي من مفصل الكف، من مفصل الكف. اتضحت الصورة؟ الآن الجناية كيف وقعت؟ في منتصف الساعد، منتصف الساعد ليس فيه مفصل ولا حد، فكيف ينفذ القصاص؟ لا نأمن من الحلف. فقال أريد أن تكون من المفصل الذي يسبق هذا الكسر، من الزند، من مفصل الكف. الصحيح أن له ذلك. طيب فيما بقي في الجزء الذي تبقى، هل يعطى أرشه، يعطى الحكومة كما سنبينها بعد قليل؟ روايتان في مذهب الحنابلة، والأظهر دليلا أن له ذلك، يعطى القيمة، ليس في هدية، هذه ليست مقدرة، وإنما سيأتي بيان معنى الحكومة، تقدر ويعطى هذا الأرش، لكن لا يبلغ بها دية اليد بحال، واضحة؟ وهذا الشرط خاص في شروط القصاص فيما دون النفس. قد يقول قائل أنا الآن الطب تطور، فلماذا لا ينفذ في هذه المواضع التي قال فقهاء في السابق أنها لا يجوز أن ينفذ فيها القصاص؟ والعلة في ذلك عدم الأمن من الجور والتعدي. نقول إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك فعل، إذا أمكن ذلك فعل، لأن القصد هو أن يؤمن التعدي، لأن الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم نعم
أحسن الله.
ثم ذكر الشروط مع استحضار الشرط الذي ذكرناه قبل قليل. هذه الشروط الآن عامة في القصاص فيما دون النفس وفي النفس، وهي شروط وجوب القصاص. لا يمكن، أي لا يمكن أن يستحق القصاص إلا مع توفرها. ما الشروط؟ قال ويشترط كون الجاني مكلفا. أخرج ماذا؟ أخرج الصغير والمجنون. إذن لا قصاص على الصغير ولا المجنون. هل نقول ننتظر الصغير حتى يبلغ ثم نقتص، ولا قصاص أصلا؟ لا، هو غير مكلف، لا قصاص على أحد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب، وإذا قصد الجناية بما يقتل غالبا أليست عمدا؟ قال نعم هي عمد، ولكن عمد الصغير والمجنون خطأ، إذن يترتب عليه ما يترتب على قتل الخطأ كما سيأتي إن شاء الله. هذا الشرط الأول، غير أصل. ما معنى غير أصل؟ أي لا يكون الجاني أصلا للمجني عليه، وهو هذا في الحقيقة هو مانع، ويعبر عنه أيضا بعدم الولادة، أي لا يكون المجني عليه ولدا للجاني، فلا يقتص من الأب ولا الأم، لا يقتص من الأب والأم وإن علوا. ظاهر هذا ما عليه الجمهور. وقالوا في ذلك أن الوالد هو سبب وجوده في هذه الحياة، فلا يكون المجني عليه سببا لإعدامه. وجاء في هذا الأثر أنه لا يقتص من الوالد، وقلت لكم هذا ما عليه الجماهير منهم الحنابلة. الشرط الثالث أن يكون المقتول أي المجني عليه معصوما، وهو شرط أيضا في ما دون النفس. إن قلنا الشروط التي في الجناية على النفس هي شروط أيضا في الجناية على ما دون النفس، إلا أن الجناية على ما دون النفس أكثر شروطا. معصوما، ما معنى معصوم؟ أي له حرمة، حرمة النفس والمال. والمعصوم يندرج فيه أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. والمستأمن أربعة، كل منهم معصوم: المسلم بين، الذمي هو الكتابي وغيره على الصحيح الذي عقد له عقد الذمة يعيش بين ظهرانه المسلمين ويدفع الجزية ويدفع عنه مقابل ذلك، والمعاهد من بين المسلمين وبين دولته عهد لا يعتدي أحد منهم على الآخر، فهذا معاهد. والمستأمن هو الذي أعطي الأمان لدخوله لنحو تجارة أو علاج ونحو ذلك. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هؤلاء الأربعة معصومين: الدم والمال. الشرط الثالث ألا يكون المقتول معصوما، فخرج الحربي فلا قصاص في قتله، والمرتد فلا قصاص في قتله. لكن قتل المرتد ليس لأفراد الناس، إنما يحكم به الحاكم الذي هو القاضي، والتنفيذ لولي الأمر ليس لأفراد الناس، فيعزر هذا الذي افتات وتعدى، لكن لا يقتص منه لأن المرتد غير معصوم. قلنا ليس هذا لأفراد الناس. الشرط الرابع أن يكون المقتول مكافئا. ما المكافأة؟ قال هي أن يكون مساويا له في دينه وفي الحرية أو الرق. هذا المعنى. والقصد ألا يكون القاتل أفضل من المقتول، إما أن يكون مساويا له وإما أن يكون المقتول أعلى منه. كيف؟ المسلم يقتل بالمسلم، تساوي ولا ما تساوي؟ طيب، الكافر يقتل بالمسلم. تلاحظ لما نقول الكافر يقتل إذن هو الجاني، بالمسلم أي بسبب جنايته على المسلم، لأنه أعلى منه وهكذا. لكن العكس، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري، لا يقتل مسلم بكافر. وكذا في الحرية، فالحر لا يقتل بقتله للعبد، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. لكن العبد يقتل بالعبد ويقتل بقتله الحر. إذا المكافأة ألا يكون القاتل أفضل من المقتول. كيف الفضيلة؟ بينها لك في الدين والحرية فقط وليس في غير ذلك. فلو قال القاتل أشرف، القاتل أكثر جاها، أعلم، لا شأن لنا بذلك. إذا اتفق توافرت الشروط الأخرى يقاد به، يقاد به. طيب المقتول صغير، المقتول غير مكلف، كذلك يقاد به. النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. كم شرط الآن؟ أن يكون الجاني مكلفا غير أصل، هذا في الجاني، والمقتول معصوما مكافئا أي للقاتل في الدين والحرية. ثم قال وتساوي محل العضوين، هذه في أي قسم؟ فيما دون النفس. وتساوي محل العضوين ولم يختص المقطوع بنقص واتفق جميع الأولياء عليه وكان مستحق مكلفا وإن يؤمن التعدي. هذه الشروط شروط استيفاء القصاص، شروط استيفاء القصاص. أول الشروط تساوي محل العضوين، ويكون هذا أيضا يسمى التساوي في الاسم والموضع، لابد من التساوي في الاسم والموضع. فإذا قطع يدا تقطع يده، والموضع أي اليدين قطعتا؟ الشمال، إذن تقطع الشمال، وهذا مقتضى القصاص، لأن القصاص معناه المماثلة، فيفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فهذا معنى تساوي محل العضوين، قطع إبهامه من يده اليمنى. كيف يكون القصاص؟ نعم، لا يمكن إلا أن يقتص من من نفس الموضع، ولا يحل له غير ذلك. لكن لو قطع إبهامهم اليسرى أجزأ، حصل ذلك القصاص لكن قد أساء. فهو التساوي محل العضوين في الاسم، كل منهما اسمه يد، إصبع، قدم، وهكذا، والموضع يمين وشمال ونحو ذلك. قال: ولم يختص المقطوع بنقص. العضو المجني عليه لا يكون ناقصا، والمراد بالنقص هذا المراد ألا تذهب، نعم، ألا تكون شلالة، يعني لا تذهب منفعتها، لا تذهب منفعتها. ف يعبر عن الاستواء في الصحة والكمال. استواء في الصحة، لا تؤخذ اليد السليمة باليد الشلاء. فالمجني عليه قطعت يده الشلاء المشلولة، فلا يقتص من الجاني، هذا لم يتوفر، لا بد من توفير الشرط، لأن المقطوع العضو المقطوع من المجني عليه فيه نقص، وهو ذهاب منفعته. لكن لو كان فيها مرض، قال لا، لم يراع في ذلك كونها فيها مرض، فيها ألم، لا، قد استويت في الصحة بهذا المعنى العام، فمنفعتها باقية، منفعتها باقية. وإذا تعذر القصاص يصار إلى الدية، يصار إلى الدية. قال رحمه الله: واتفق جميع الأولياء عليه. في القصاص فيما دون النفس المطالب هو من؟ هو المجني عليه. لكن في القصاص في النفس المطالب من؟ أولياء المقتول الذين هم ورثته ذكورا وإناثا، هؤلاء هم أولياء المقتول. فإذا كان له ولي واحد فهو المطالب، فإن كان أكثر من ذلك فهذا محل الشرط. قال: واتفق جميع الأولياء عليه. والمعنى: لو عفى أحدهم سقط القصاص. لماذا؟ لأن القصاص لا يتبعض، كل له حق، فهو قد عفى عما يقابل حقه، ويقتصينا منه، اقتصينا مع العفو عن هذا الحق، فالقصاص لا يتبعض فيصار إلى الدية. طيب، والدية تتبعض ولا ما تتبعض؟ تتبعض. فإذا عفى هو عن نصيبه سقط نصيبه فقط، وبقي باقي النصيب لباقي الأولياء. أما القصاص لأنه لا يتبعض، لا يمكن يكون بعضه مقتول وبعض حي، لابد من اتفاق الأولياء عليه، أي على طلب القصاص، فلا يحل لأحد منهم أن ينفرد به. قال: وأن وكان مستحقه مكلفا. هذا شرط من؟ شرط المجني عليه الذي شرط في المجني عليه إذا كان فيما دون الناس وأوليائهم، فلا يطالب إلا إذا توفر الشرط فيهم والتكليف، فلا عبرة بمطالبة الصغير والمجنون. فإذا كان في الأولياء من هو صغير أو مجنون، قالوا: انتظر حتى يبلغ الصغير وحتى يفيق المجنون، وإن طال قال وإن طال، وقال بعض أهل العلم بل يطالب عنهما وليهما، لأن الولي يتصرف فيما فيه مصلحتهما من الاستيفاء أو أخذ الدية. المشهور مذهب قالوا لا، لأن أصل مشروعية القصاص شرع للتشفي والانتقام، ولذا قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا حصل القصاص حصل التشفي، إما أن يعفو هو بطيب نفس منه، وإلا أن يأخذ بحقه. ولذلك قال وإلا حبس الجاني حتى يكلف. طيب والغائب ينتظر حتى يقدم أو يراسل، فإما أن يعفو إلى الدية يوم الجن أو يطالب. الشرط أيضا الخامس من شروط الاستيفاء وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولذا قال فلا يقاد، لا يقتص من حام حتى تضع وتسقيه اللبأ كالحد، كما جاء ذلك في قصة الغامدية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه، ثم قال حتى تفطميه، لكن المؤلف رحمه الله قال حتى تضع لأجل ألا يحصل التعدي على من لا ذنب له، فلا سبيل لنا إلى ما في بطنها. قال وتسقيه اللبأ وهو أول اللبن، وهو أكثر ما يكون نفعا للرضيع، وإن وجد من يرضعه اقتص منه، وإلا أبقيت حتى تفطمه كالحد تماما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويضمن سراية الجناية ما لم يستوف قبل البرء للقواد، وإنما يقتص بعد برء الجرح ويأمن النزع.
وإنما يقتص.
أحسن الله إليكم. وإنما يقتص بعد برء الجرح ويأمن النزع، ومتى ورث الجاني أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص ولو قتل واحد جماعة.
حسبك. ويضمن سراية الجناية في وقت مقدر للدرس في الفجر
إلى السابعة.
ها؟
إلى السابعة. السادسة ونص السابعة.
إيه طيب. ويضمن سراية الجناية، ما السراية؟ وتجاوز التلف وانتشاره خارج محل الجناية، فهذا معنى سراية الجناية، سراية الجرح. فهو قد قطعت يده فقد جرح، أو شج في وجهه موضحة أوضحت العظم، ثم سرت هذه الجناية وتوسعت، قد يضمنها حتى وإن أتت على النفس، حتى وإن أتت على النفس فيضمن ذلك. قدمنا قبل قليل إن كانت جرحا، إن كانت جرحا فهذا هي الصورة، وهي بما له نفوذ في البدن، على المشهور من مذهب الحنابلة يقتص منه على أن جرح لو كان يسيرا، وعلى الأظهر من الروايتين دليلا لا لا يختص على الضابط أنه لابد أن يكون بما يقتل غالبا، لكن يضمن الدية كاملة. قبل كانت دية اليد وهي على النصف، ثم سرت إلى نفسه فيضمن ذلك، رأيتم؟ لكن ذكر شرطا وهو ما لم يستوفي قبل البرء. ما لم يستوفي حقه قبل البرء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوفى من جرح حتى يبرأ، لكي يستقر ويتبين الحق الذي للمجني عليه، لأنه قد يزيد كما حصل هذا لأحد الصحابة رضي الله عنه. فإنها إذا استوفى قبل ذلك فقد أخذ حقه وأسقط حقه، يعني قطع إصبعه فقال أريد القصاص، لتوك مقطوع إصبعك قد يسري، قد يسري هذا إلى الكف، قال أريد، فلو اقتص له فقد أسقط حقه، لو سرى قد أذهب حقه. هذا معنى قوله ما لم يستوفي قبل البرء للقود، أي سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص غير مضمونة، لأن الجناية لم يؤذن بفعلها، وأما القصاص قد أذن بفعله. إذا اقتص من أصبعه ثم سرت الجناية إلى الكف، هل يرجع ويقول أعطوني حق؟ لا، ومن حقه أن يفعل له ما يمنع السراية كما هو مفصل في تنفيذ القصاص. لكن لو سرى ذلك فإنما هو أثر من آثار العقوبة، ليس من عمل المجني عليه ولا غيره. المهم في هذا لا يحصل تفريط، فإذا تضمن سراية الجناية للقود، وهذا فرع من فروع القاعدة الفقهية المعروفة، ما ترتب على المأذون ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. بالعكس، الجناية مأذون فيها ولا غير مأذون؟ إذن مضمونة. ما ترتب على غير المأذون هذه الجناية عندنا فمضمون، وما ترتب على المأذون وهو القود فغير مضمون. الجواز الشرعي ينافي الضمان، ينافي الضمان. قال رحمه الله: وإنما يقتص بعد برء الجرح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمن النز. النز هو الرطوبة في موضع الجرح التي تدل على انتقاض الجرح، لأن الجرح قد يندمل شيئا ثم ينز، يعني ينتقض فيستمر معه إلى حد قد يموت أو يزيد الموضع. هذا معناه يأمن النز، وكان المراد بذلك أن يأمن في العادة من السراية، هذا معنى النز. فلا يقتص حتى يبرأ ويؤمن من هذا، وهذا مرجعه أيضا الآن إلى الأطباء. قال: ومتى ورث الجاني أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص. هذا من مسقطات القصاص، كما أن العفو وفوات المحل يعني شخص اعتدى على يد آخر ثم هذا الجاني اعتدي عليه فقطعت يده فقد فات المحل، أو عفى أو مات، هذه كلها مسقطات ينتقل بعدها إلى الدية. كذلك هذا هذه المسألة هي إرث الحق، متى ما ورث حق القصاص فإنه لا يمكن أن يستوفي الحق من نفسه. كذلك الولد، بما أنه لا يقاد أصلا الوالد بالولد، كذلك في هذه الحال لو ورث الولد شيئا من دم أي القصاص الذي وجب على أبيه فلا فيسقط القصاص. اتضح بالمثال، الآن هؤلاء ثلاثة إخوة، أحدهم قتل الثاني، من يرث؟ ليس لهم أبناء، القاتل لا يرث، فمن الذي يستحق ويطالب بالقصاص؟ الأخ الثالث له أن يطالب بالقصاص من أخيه ولا ما ليس له؟ هل هناك مانع؟ ليس والدا، هو أخ، الأخوة ليست مانع، ظاهر؟ طيب لو مات هذا الأخ المطالب بالقصاص من يرثه؟ يرثه الآن القاتل للثاني، يرث الحق، أليس يرث ماله؟ ونحن نمنعه من إرث المقتول، لا نمنعه من إرث أخيه. هذا الأخ الثالث المطالب بالقصاص قد توفي، لا من جملة ورثته أو وارثه هو القاتل الآن، ويرث الحقوق كما أنه يرث الأموال يرث الحقوق، هل يطالب؟ قال سقط القصاص، ظاهرة؟ طيب أو ورث كان وارث ولده، حيث تتضح إذا قتل أحد الزوجين الآخر وله ولد من الآخر، فالزوج قتل زوجته وله منها ولد، فهذا الولد أليس يرث الحق ولا ما يرث؟ أليس هو من جملة المطالبين؟ هب أن القاتل ليس الأب، يطالب ولا ما يطالب؟ يطالب بالقصاص، هو الوارث يطالب بالقصاص، لكن هنا في هذه الصورة سيطالب بالقصاص من؟ من والده. وإذا كان أصلا لا يقاد الوالد بالوالد كذلك هنا إذا ورث الحق، هذا معنى قوله أو ولده، أي ورث ولده شيئا من دمه. ومعنى شيئا قد لا يرث كل الحق، يرث لو بعض الحق، كما لو كان لهذه الزوجة أولاد من غيره وولد منه، فقال بقية الأولاد الذين هم من غير هذا الوالد من غير هذا الزوج من زوج آخر نحن نريد القصاص. لكن قد قلنا قبل قليل من الشروط واتفق جميع الأولياء عليه، وهذا الولد من هذه الزوجة من الأولياء ولا يمكن أن يطالب بالقصاص، فهنا ورث ولده شيئا، فإذا ورث الحق كله أو شيئا من الحق فإنه يسقط القصاص، يسقط القصاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو قتل واحد جماعة ورضوا بقتله قتل، وإن تشاحوا قتل بالأول، وللباقين دية قتيلهم، وإنما يستوفى بالسيف بالعنق، ولو مثل فلهم فعل مثله لا محرما.
نعم. ولو قتل واحد جماعة، قبل قليل مضت مسألة قتل الجماعة بالواحد، أي القاتل جماعة، هنا القاتل واحد والمقتول جماعة، يعني هذا القاتل قد قتل أكثر من نفس. إذن عندنا أولياء المقتول الأول وأولياء المقتول الثاني وأولياء المقتول الثالث وهكذا. قال: إذا رضوا، أي رضي أولياؤهم بقتله قتل، إنما رضوا بالقتل فقط ولا شيء لهم. وإن تشاحوا، قال كل من يريد أن يكون القصاص له بدي بالأول لأنه أسبق وأحق، ثم للباقين دية قتيلهم، دية قتيلهم، كل شخص له الدية، هو قتل أربعة يقتص للأول ولأولياء المقتولين، لكل قتيل ديته الكاملة. ثم تكلم رحمه الله كيف يستوفى القصاص. قال: يستوفى بالسيف بالعنق. قد جاء في الأثر: لا قوة إلا بالسيف، وفيه ضعف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتل بالسيف بالعنق أحسن ما يكون من القتلة. جزاك الله خير وبارك الله فيك. لكن لو قتل الجاني المجني عليه بالحجر أو غرقه أو خنقه، هل نقول لا يقتص منه إلا بالسيف، أو يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه؟ قال: ولو مثل فلهم فعل مثله. فهو اختار هذه الرواية، المذهب فيه روايتان: لا يقاد إلا بالسيف، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن المؤلف رحمه الله مشى على الرواية الأخرى وهي الأظهر دليلا، وهو قول الجماهير وهو أظهر، لأن الله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأيضا جاء في السنة أن امرأة جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، ذكروا أسماء محل التهمة حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها فأتوا باليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. هذا دليل على أن الجاني إذا قتل المجني عليه بطريقة يقتل هذا الجاني بمثل طريقته، لكن بشرط ألا تكون الطريقة محرمة، كما لو يعني جرعه خمرا حتى مات، قلت لا نجرعه خمرا، هذه الطريقة لا يمكن أن نشربه الخمر لأنه محرم، وإنما نفعل بالجاني مثل ما فعل، إلا أن تكون الطريقة نفسها محرمة. وهذا اليهودي الذي اقتص منه لا يمكن أن يقال أنه لأنه قد أخان فقتل لأجل خيانته خان العهد ونقض العقد، لا، لو كان كذا قتل بالسيف، وإنما قتله بين الحجرين رضى رأسه بين الحجرين دلالة على القصاص، وهذا هو مقتضى القصاص في اللغة إذ هو المماثلة. نعم. والحديث في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه ثم ضرب الآخر عنقه فالأول القاتل، وعكسه بعكسه، وإن أمر عالما بتحريم القتل ففعل قتل القاتل وأدب الآمر ولو ألزمه قتلا، وإلا قتل الآمر ويحبس الممسك حتى يموت.
قال رحمه الله: ولو فعل أحدهما، تفهم من ذلك أن اثنين اشتركا، لكن يظهر من كلامه هنا أن فعل أحدهما لا يصلح للقتل. لو اشترك كل واحد منهما فعله يصلح للقتل لو انفرد فقد مضى قتل الجماعة بالواحد، لا، أحدهما القاتل. لماذا ذكر المسألة؟ لأجل أن يزيل الاشتباه بينها وبين قتل الجماعة أي للواحد فيقادهم به. لا، هنا القاتل على وجه الحقيقة هو واحد والآخر يعزر. ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه. الوجان عرقان في العنق، لو قطع أحدهما حصلت الوفاة، تزهق النفس بذلك، فإذا قطع فالقاطع هو القاتل لا محالة. ثم أتى الآخر فاجتز عنقه، من القاتل؟ الأول هو القاتل. كيف عرفنا؟ قال: لأن الأول فعل فعلا لا تبقى الحياة معه. إذا ما رد هذا لأهل الخبرة، لا تبقى الحياة معه، فالثاني لم يقتل حقيقة، وعكسه بعكسه، لو كان الثاني فعل فعلا لكن تبقى الحياة معه، ربما لو تركه مات بعد ذلك، لكن الثاني هو الذي أجهز عليه، من القاتل؟ الثاني. أتى أحدهما بالسكين فشق بطنه، ما أخرج معه، شقه، معي؟ يمكن أن يندمل، يمكن أن يعالج، لكنه شق بطنه. أتى الآخر وأجهز عليه، ضرب عنقه أو أخرج أمعاءه، قال القاتل الثاني ويعزر الأول. أو أتى أحدهما فقطع يده ثم أتى الآخر فضرب عنقه، من القاتل؟ الثاني. هذا معنى قوله وعكسه بعكسه. قال: وإن أمر عالما بتحريم القتل ففعل، قتل القاتل وأدب الآمر. هذه مسائل المباشرة والتسبب. الأصل أن يضاف الفعل إلى من؟ إلى الفاعل اللي هو المباشر لا المتسبب. فإذا اجتمعت عندنا مباشرة وتسبب، مباشرة للقتل وتسبب في القتل، يعني أحدهم مباشر والثاني هو سبب، فالمباشر هو القاتل. وسواء كان هذا في صور العمد أو شبه العمد والخطأ، واضح؟ إلا أن يعني لا يمكن إضافة الفعل إلى المباشر فيضاف إلى المتسبب، كما لو كان المباشر مثلا حيوانا فلا يضاف الفعل إليه، هذا كتفه وألقاه في حضرة السبع فقتل السبع، نقول قتل السبع، نعم قتل، لكن يضاف إلى المتسبب، فهذه الصورة من صور العمد فيقتل. واضح؟ طيب، الآمر أمر آخر فقتله، هذا المأمور، المأمور قتل ونفذ الأمر، فيضاف الفعل لمن؟ المباشر والمتسبب؟ المباشر. وفي هذه قاعدة أخرى، يضاف الفعل إلى الفاعل للآمر، لكن بشرطه كما سيأتي. ولذلك قال وإن أمر عالما بالتحريم، هذا قيد، لأنه يقول لو فرض أنه لا يعلم حرمة القتل كشخص يعني في أطراف بلدان الإسلام ولا يعرف شيئا من أحكام الإسلام، فإنه لا يضاف الفعل إليه هنا ولا يقاد منه. وكذلك في الحدود كما سيأتي، لا حد إلا على من علمه، قال إن أمر عالما بالتحريم بتحريم القتل ولا يكاد أحد يجهل، لكن لو حصل هذا فإنه لا يضاف الفعل إلى هذا الجاهل. وإن أمر عالما بتحريم القتل ففعل، قتل القاتل، فيضاف الفعل إلى المباشر للمتسبب. وأدب الآمر أي عزر بما يردعه، ومرد هذا إلى اجتهاد القاضي. قال ولو ألزمه قتلا، هذه مسألة الإكراه في القتل. قد تقرر عندكم أن الإكراه الملجئ لا إثم فيه على المكره، هذا هو القاعدة، لأن من شروط العمل أن يكون من شروط الإثم أن يكون مختارا، وهذا غير مختار. لكن في مسألة القتل ثمة استثناء، قال لو ألزمه قتل، هو مكره، وإذا كان في كلمة الكفر إذا أكره جاز أن يقول كلمة الكفر غير مطمئن بها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكيف هنا؟ قالوا لا يحل له أن يستبقي حياة نفسه بقتل غيره، هما سواء، فلا يجوز له ذلك. قل له اقتل هذا الشخص، قال كيف اقتله؟ قال مما قتلت قتلناك، وهذا قادر على تنفيذ وعيده، يهدده بالسلاح، ما العمل؟ المشهور من ذهب قال قتل في هذه المسألة بخصوص يضاف لهم الفعل جميعا ويقتلان جميعا. أما المكره فلأنه أكره إكراها ملجئا وإن كان متسببا، لكنه لما كان أكره إكراها ملجئا كان كالمباشر وكالمشترك معه في الجناية. وأما المباشر ولو كان مكرها فلا يحل له أن يستبقي حياة نفسه بقتل غيره، وذلك قال قتل، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن بقيد ما لم يكن كالآلة، ما لم يكن كالآلة يعني لا خيار له. المكره أمسك بيدي المكره ووضعها على الزناد بالقوة فأطلق النار على، أطلق الرصاصة على هذا المجني عليه، فهنا يقول لا، هذا كالآلة لا يضاف الفعل إليه، لم يقصد لأنه ليس له أي قصد. هنا كونه آلة كالآلة يمنع أن يضاف الفعل إليه مطلقا، وإلا قتل الآمر. لكن أيضا ثمة استثناء، ماذا لو كان المأمور مجنونا؟ نعم، لا لحظة شوي، ماذا لو كان المجنون اكتب مجنون مأمورا، ماذا كان المأمور مجنونا، هل يضاف الفعل إليه؟ قال لا، هنا لا يضاف الفعل إلى الفاعل. نعم اجتمعت مباشرة وتسبه، لكن يضاف إلى الآمر. وكذا لو كان صغيرا، وبعض العلماء يعبر لو أمر غير مكلف فانتظم ذلك المجنون والصغير. أما المجنون فظاهر لا قصد له، صحيح. طيب والصغير؟ الأظهر في الصغير أنه كان مميزا فتمييزه يمنع كونه كالآلة. يعني أمر صبيا يبلغ من العمر 11 سنة أن يقتل، فالأظهر في هذا أن لا قتل على الآمر. وأما المأمور فقد تبين لنا قبل قليل أنه كان القاتل صبيا أو مجنون فلا قصاص منهما وعمدهما خطأ، لكن يعزر الآمر. هذا كان مميزا على الصحيح، وإن كان غير مميز فلا قصد فلا فيكون حكم حكم المجنون، فيضاف الفعل إلى الآمر إلى الآمر. قال ويحبس الممسك حتى يموت، كما جاء ذلك في سنن الدارقطني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الذي قتل ويحبس الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تعزيرا له، لكن لا يقتل ممسك، وإنما القتل على لمن باشر القتل عمدا عدوانا كما مر معنا. وثمت أيضا مسائل قبل أن ننتقل للباب الذي يليه، هي تقرير لبعض ما ذكره المؤلف رحمه الله لما ذكر أنها لم يختص المقطوع بنقص، فإنها لا تؤخذ كما قلنا صحيحة بشلاء، ولا عين صحيحة بقائمة. لو كانت عين المجني عليه قائمة غير صحيحة، وش معنى قائمة؟ القائمة هي التي سليمة في الظاهر لكن لا يبصر بها، قائمة ببياضها وسوادها لكن لا يبصر بها، فلا تؤخذ فلا يقتص من العين السليمة بهذه العين القائمة، والعكس لا يؤخذ لأن معه زيادة. وتؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم. كيف يعني كيف تؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم، مع أننا قبل قليل قلنا اليد الشلاء كانت يد المجني عليه شلاء ويد الجاني سليمة، فلا تؤخذ اليد السليمة بالشلاء لأن فيها نقص. نعم أحسنت، لأن منفعة السمع هنا ليست في نفس الأذن، هي في الداخل، فيقتص منها لذهاب منفعة جمالها وذهاب جمالها، فقد استدراك لأجل أن يلحق بما مضى. كتاب الديات.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو تسبب فعليه ديته، كإلقائه على حية أو سبع أو نار أو ماء لا يمكنه التخلص منها منهما، أو طرح بطريق قشر بالطيخ، أو حفر بئرا أو وضع حجرا ونحوه، أو تعدى بربط دابة أو غيرها.
نعم، هذا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب عقده لبيان الديات، متى تجب ومقاديرها. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى، المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية، هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية، وصفته أن يكون مقدرا من الشارع، وما غير المقدر فهو ما يسمى بالحكومة. قال رحمه الله: كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه، يعني من قتل إنسانا أو أتلف جزءا منه، سواء كان مباشرة أو تسببا، ثم ذكر صورا من صور المباشرة وصورا من صور التسبب، قال: فعليه ديته. ودل على هذا ما في القرآن والسنة، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. من قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، قال تعالى: ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال: كإلقائه على حية، هذا تسبب لكن يعطى حكم المباشرة لأنه لا يمكن أن يضاف الفعل إلى الحية، أو سبع أو نار أو ماء، قال بقيد لا يمكنه التخلص منهما من النار أو الماء، يعني قال لو ألقاه في نار قليلة أو ماء قليل فبقي فيها فقل قد أتلف نفسه، لابد من هذا القيد: لا يمكنه التخلص منهما. وهكذا إذا كان يمكنه التخلص من سبب الموت فبقي فيه فقد أعطب نفسه ولا تكون هنا دية على الصحيح، أو طرح بطريق قشرة بالطيخ أو موز ونحو هذا، هذه كلها من صور التسبب، وتكون قتل خطأ ولا عمد ولا شبه عمد. هذه في الطيخ، لا، هذه من صور قتل الخطأ. أو حفر بئرا أو وضع حجرا ونحوه مطلقا، قال تعدى بهذا، يعني حفر بئرا أين؟ في طريق، في الطريق، ولم يؤذن له بذلك، لأنه إن كان قد أذن لكون الطريق واسعا وقد فعل ما يحمي المرة فسقط تردى فيه أحد فلا دية، لكن وضع حفر بئرا متعديا بذلك، أو وضع حجرا ونحو ذلك، أو أوقف السيارة في منتصف الطريق، أو وضع ما يعيق مرور السيارات فتلف بذلك الإنسان أو بعضه ففيه الدية، أو تعدى بربط دابة وغيرها، كل هذا إذا تعدى، لأن ما ترتب على غير المأذون فمضمون كما قلنا قبل قليل. ثم ذكر رحمه الله مقادير الديات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودية الحر المسلم 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم. المغلظة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة حاملة، والمخففة 20 بني مخاض و20 بنات لبون و20 بنات مخاض و20 حقة و20 جذعة.
نعم، هذه دية الحر المسلم، أما العبد فسيأتي لأنه هو من جملة الأموال فلا دية، وإنما تدفع قيمته كما سيأتي. دية الحر المسلم وهي أعلى ما تكون من الديات 100 من الإبل، وهذا في الذكر، فالذكر والأنثى يفترقان في الدية، لكن في القصاص لا يفترقان، يقاد الذكر بالأنثى لكن في الدية يفترقان. قال دية الحر المسلم أي الذكر 100 من الإبل، قال أو 200 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم. هذه 5، جاء 3 منها وهي الإبل والبقر والغنم في حديث جابر عند أبي داود، وجاء أيضا ذكر هذه 5 في أثر عمر، رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر فيه أن عمر رضي الله عنه خطب فقال ألا إن الإبل قد غلت فتقوم على أهل الذهب 1000 مثقال، ثم ذكر البقية في البقر والشاة والدراهم. وفي كتاب عمرو بن حزم المشهور الذي فيه الديات يقول عليه الصلاة والسلام وفي النفس 100 من الإبل، لكن هل الأصل هي الإبل وغيرها مقوم بها، أم هذه الأمور 5 هي أصول كلها يستطيع الجاني إذا طولب بالدية أن يتخير منها ما شاء وهي أصل بنفسها؟ الظاهر ما فعله المؤلف أن كل منها أصل، وهو رواية مشهورة في مذهب الحنابلة، رواية عند الحنابلة كل منها أصل. والقول الثاني أن الأصل هي الإبل فقط وغيرها مقوم بها، هذا ما عليه الجمهور، واختاره ابن قدامة وعليه العمل هنا، به كان يفتي الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيرهما رحمهم الله أجمعين، أن الأصل هي الإبل وغيرها مقوم بها، دل على ذلك أثر عمر قبل قليل، ذكرناه قبل قليل لما قال ألا إن الإبل قد غلت فتقوم إلى آخره، فجعل الإبل هي الأصل. وفي كتاب عمرو بن حزم قال وفي النفس 100 من الإبل، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التغليظ، والتغليظ لا يكون إلا في الإبل، فالأظهر أن الإبل هي الأصل وحدها وغيرها مقوم بها وهما عليه العمل فتقوم، وهي الآن تقوم عندنا فتقوم. دية الخطأ غير دية العمد، دية الخطأ تقوم ب300,000، فهم نظروا إلى قيمة الإبل في المتوسط منها، فالإبل هي الأصل فتقوم بها. ثم ذكر التفصيل في ذلك، قال المغلظة والمخففة. المغلظة 30 حقة، والحقة ما تم لها 3 سنين، و30 جذعة وما تم لها 4، و40 خلفة حاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بطونها أولادها لما قال ألا إن قتيل شبه العمد ما كان بالسوط والعصا. ثم ذكر هذه الدية المغلظة، ثم ذكر مخففة وهي 20 بني مخاض و20 بنات لبون. تلاحظ بني مخاض ذكر هو أقل سعرا من الأنثى، و20 بنات لبون، بنت اللبون ما تم لها 2 سنين، وابن مخاض ما تم له 1 سنة، و20 بنات مخاض، و20 حق، و20 جذعة. فالتخفيف في وجود الذكور من إبل، وأيضا ليس فيها الخليفة الحامل، هذا وجه التخفيف. لذلك اختلفت الدية المخففة عن المغلظة في التقدير كما عليه العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودية الكتابي نصف دية المسلم، والمجوسي 800 درهم، والأنثى في الكل على النصف، لكن تساوي جراحه إلى الثلث. ودية العبد قيمته، وجنين الحر المسلم غرة قيمتها 5 الإبل، وإن كان كتابيا فعشر دية أمه، أو عبدا فعشر قيمتها، ولو سقط حيا ثم مات من الضربة فالدية، إذا كان لوقت يعيش لمثله.
نعم. دية الكتابي دون دية المسلم. قال: دية الكتابي نصف دية المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ودية المعاهد نصف دية المسلم، وفي رواية: عقل المعاهد نصف عقل المسلمين. دية معاهد نصف دية المسلم، هذا رواه الخمسة. قال: والمجوسي وغيره 800 درهم، لكن لماذا قال فقط مجوسي؟ قال: لأن هؤلاء فقط هم الذين تؤخذ منهم الجزية ويقرون، والأظهر في ذلك أنهم الجميع يترك وهذه ديته. قال: المجوسي 800 درهم، وهذا جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهي أقل من دية الكتابي. وقال بعض أهل العلم: بل دية الكافر مطلقا، يعني المعصوم سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، نصف دية المسلم على بالإطلاق، لأن الأثر لأن الحديث لفظه عام، دية المعاهد تشمل كل معاهد. قال: والأنثى في الكل على النصف، كما صح ذلك، وقد قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم في ذلك خلافا. الأنثى في الكل على النصف، يعني بالنسبة الأنثى الحرة المسلمة ديتها النصف، 50 من الإبل، وفي الكتابية ما ديتها؟ نصف دية الحر منها الكتابي، وهكذا. والمجوسية على المذهب تكون 400 درهم، واضح؟ قال: لكن، أي ليس على إطلاقه، تساوي جراحه إلى الثلث. مدام المطالب بذلك الثلث يعني فما دون فتساوي فيه، فقال بذلك عمر في السن والموضحة تساويان فيها، السن فيها 5 من الإبل والموضحة فيها 5 من الإبل، سواء كان في سن الأنثى أو في سن الذكر، وخمس من الإبل 1 من ال20، يعني نصف العشر. قال: يستويان إلى الثلث، الذي فيه الثلث مثل الجائفة والمأمومة، وعليه لو كان في اليد نصف الدية، يعني نصف الدية، لكن التنبه لهذا، الضابط في هذا على النصف إلا أن تكون الثلث فما دون. فلو جنى على إصبع امرأة فدية الإصبع من الرجل والمرأة على السواء، على السواء، وتساوي جراحه إلى الثلث. هذا مشهور مذهب الحنابلة. وقد سأل ربيعة بن عبد الرحمن والملقب بربيعة الرأي رحمه الله، وهو من فقهاء المدينة المعروفين، سأل الإمام، سأل التابعي الجليل سعيد بن المسيب، كم عقل إصبع المرأة؟ فقال سعيد كم؟ ها، 10 من الإبل. قال فكم في اثنين، يعني في أسبوعين؟ قال 20. فقال فكم في ثلاثة؟ قال 30. الثلاثون بلغت الثلث ولا ما بلغت؟ ما بلغت. قال فكم في أربعة؟ قال 20. فاستغرب ربيعة وقال لما عظمت مصيبتها نقص عقلها، العقل الدية. فقال له سعيد عراقي أنت، يقصد يعني أنت يعني من أهل الرأي المجادلين بالرأي؟ قال لا، ولكن عالم متثبت. فقال تلك السنة يا ابن أخي. الشاهد بذلك أنه قال تلك السنة. وقال بعض أهل العلم خلاف ذلك، لكن هذا هو المشهور المذهب، ونحن نذكر ذلك على وجه الاختصار. قال ودية العبد قيمته، ليس فيها مقدرة، قيمته قد تبلغ 10 من الإبل، قد تبلغ 20 من الإبل، قد تبلغ 30، كسائر المتلفات، لأنه مال من الأموال، له حرمته، لكن ديته قيمته. إنسان لو أتلف مالا فالمثل بمثل والقيم بقيمته. قالوا هذا بقيمته، ما قيمته قبل الجناية؟ وهكذا فيما يتعلق بعضو منه أو ذهاب منفعة منه بالقيمة، انظر ما نقص منه. طيب ماذا في الجناية على الجنين؟ قال وجنين الحر المسلم غرة. بذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتلت امرأتان من هذيل، فقتلت إحداهما الأخرى، قتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية المرأة على عصبتها، رواية على عاقلتها، وفي الجنين غرة، عبد أو أمة. أتى هذا التقدير عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو 5 من الإبل، وخمس من الإبل هو تلاحظ أنه عشر دية أمه. ما دية أمه الحرة المسلمة؟ 50، ففيه عشر ديته، قال 5 من الإبل. ولذلك قال وإن كان أي الجنين كتابيا فعشر دية أمه، دية أمه، أو عبدا فعشر قيمة أمه. قال ولو سقط حيا، كيف نعرف أنه حي؟ نعم، باستهلاله، بصراخه ونحو ذلك. وأيضا وضعته 6 أشهر فما بعد سقط حيا ثم مات من الضربة، فالدية يعني إيش؟ الدية كاملة كقتل الكبير، لأن لم يعد الآن هو يعبر عنه بأنه جنين، الكلام في قتل الجنين. فإذا سقط حيا ثم مات من الضربة، مات من الضربة، لكن مات حيا، مات حيا بعد سقوطه بسبب الضربة. قال فالدية، الدية كاملة. ويعلم حياته كما قلنا باستهلاله، وأيضا أن يولد لستة أشهر فصاعدا، لأن هذا هو الشأن الذي يعيش الجنين إذا ولد عادة، ستة أشهر فصاعدا، أما قبل ذلك فيموت. قال فالدية، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. نكتفي بهذا القدر وفيه كفاية، بارك الله فيكم. اللي عنده أسئلة مكتوبة، نريد أن تكون الأسئلة يا إخوان مختصة بما شرحناه للذي سيأتي، مختصة بما أعطنيها أعطنيها نبقاها لشيء الذي نقرأ. قال إذا ورث الجاني يعني الحق سقط القصاص، فماذا عن الدية؟ تبقى الدية، تبقى الدية، وإنما الذي سقط هو القصاص فقط. يسأل عن حال فيها أن الولد صالح والوالد فاسد، لا يفرق في هذا، من قال لا يفرق، على المشهور مذهب الحنابلة. أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن الوالد يقتل بالولد إذا تبين تماما أنه قصد القتل، ليست كالصورة الصورة الأخرى بما يقتل غالبا فقط، لا، أن يتبين يمثلون ذلك كأن يضجعه فيذبحه ونحو هذا. لكن هذا ما ذكرته لكم من المشهور مذهب عليه الجماهير، عموما قالوا لا يقتل سواء كان فاسدا أو ذا، أمره إلى الله. قال حدث خلاف بين أربعة أشخاص، أنا أتكلم عن المسائل لا القضايا، القضايا محلها إلى المحكمة. فضرب أحدهم آخر بشيء في الغرفة، بشيء هذه لا يتبين لنا، يعني شيء مطلقة لابد أن تعرف ما هي، ما هذا الشيء، قد يكون مثقلا، ها مثقلا، وقد يكون شيئا يعني صغيرا، قد يكون الصغير يقتل إذا ضربه في مقتل يختلف. فهذه الأمور لابد أن تعرف ويجتهد فيها القاضي. لكن لو فرض أنه قتله بمثقل يعني فيه القصاص، ووقف الثالث يراقب الطريق يعني حتى يسمع بخلافهم، ما القصد في ذلك؟ قصد أنه يعني يعاون القاتل في قتله؟ لا لا، بالنسبة للمعاون مر معنا قبل قليل أن الممسك يحبس، إذن هو يعزر، إنما صورة قتل الجماعة إذا اشتركوا في القتل نفسه في الجناية نفسها، كل واحد فعل ما يصلح للقتل. أما الآخر يعني لو رحمك الله قتل والآخر كان مثلا يرصد، فهذا ليس بقاتل، الثاني ليس بقاتل، الثاني ليس بقاتل. ولكن لو أن كل منهم يعني قاموا بضربه، ضرب كل واحد لا يستقل بالقتل، فهذا قتل شبه عمد، كل واحد يضربه بيده يلكزه بغير مقتل، بغير مقتل، يعني بالصورة لا تقتل غالبا، فإنه لا يقتل بذلك إلا إذا علم تواطؤهم على قتله بهذا الضرب. أما في هذه الصورة فالقاتل هو من باشر القتل، وأما المعين بالرصد والإمساك ونحو هذا فيؤدب ويعزر. شخص أحاط به مجموعة فأطلق النار عليه أحدهم، أو قال فأطلق أحدهم النار، أحسن من يشكل، لم يمت إلا بعد أن قال لهم الطبيب إنه لا يعيش، هذا نعم قتله بالرصاصة، وهي تقتل غالبا، تقتل غالبا، المهم في هذا أن تكون الصورة يعني في موضع يقتل غالبا على الصحيح. فإذا حصل التردد أن هذه الصورة لا تقتل أو تقتل، فما الذي يصار إليه؟ لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة، والأصل أن حرمته باقية، لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا هو الأصل في هذا، فإذا حصل التردد فإنه يترك. بارك الله فيكم، العذر للإطالة أجل أننا نريد أن ننجز. بارك الله فيك. قال إذا قتل حر عبدا، قلنا قبل قليل أنه من شروط المكافأة، وذكر المؤلف المكافأة في الحرية، فإذا قتل الحر العبد فإنه لا قصاص على المشهور من مذهب الحنابلة، وإنما فيه إيه؟ ماذا؟ دية العبد، ديته ما قلنا قيمته. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.